سؤال: ما حكم فعل الأوامر الشرعية؟ الجواب: أوامر الله عز وجل مبنية على السهولة واليسر والسماحة، فيؤدي العبد الأوامر منها بقدر استطاعته ويجتنب المنهيات مطلقا. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. سؤال: ما هي شروط قبول العمل الصالح؟ الجواب: العمل الصالح هو ما استكمل 3 أمور. الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، لأن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الثاني أن يكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الثالث أن يكون فاعله مؤمنا، لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وإذا اختل شرط منها بطل العمل. سؤال: ما هي أقسام المياه؟ جواب: المياه قسمان: ماء طاهر وهو الباقي على خلقته كماء المطر وماء البحر وماء النهر، وما نبع من الأرض بنفسه أو بآلة عذبا أو مالحا حارا أو باردا، وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به. الثاني ماء النجس، وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا، وحكمه أنه لا يجوز التطهر به، والله أعلم. سؤال: ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة؟ الجواب: يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة وجميع أنواع الاستعمال إلا التحلي للنساء، والفضة للرجال وما له ضرورة كسن من ذهب ونحوه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه، والله أعلم. سؤال: ما حكم تغيير الشيب بالحنة والكتم ونحوهما؟ الجواب: يجوز صبغ الشعر بالسواد سواء كان للزينة أو في الحرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب ولم يحدد لونا معينا. أما صبغه بالسواد من أجل الخداع فيحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء. أخرجه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحنة والكتم. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. سؤال: ما حكم حلق اللحية؟ الجواب: إعفاء اللحية وتوفيرها من سمة الأنبياء والرسل الكرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وهو أجمل الرجال وأحسنهم صورة، واللحية جمال وأعظم وسام يميز الرجال عن النساء. والعجب أن كثيرا من المسلمين غرهم الشيطان ومسخ ذوقهم فحلقوا لحاهم وغيروا خلق الله وتشبهوا بالكفار والنساء وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا يفرون من فحولة الذكورة وشرف الرجولة إلى نعومة الأنوثة، ومثلوا بوجوههم بحلق لحاهم، وضاعوا أزمانهم وأموالهم، وتشبهوا بالنساء اللاتي لعن من تشبه بهن، فيجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه. والله أعلم. سؤال: ما هي صفة الوضوء المجزي؟ الجواب: أن ينوي المسلم الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويمسح رأسه مع الأذنين، ويغسل رجليه مع الكعبين مرة لكل عضو من أعضائه. والله أعلم. سؤال: ما هي صفة الوضوء الكامل؟ الجواب: أن ينوي ثم يغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، يفعل ذلك ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه بيديه مرة واحدة من مقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في باطن أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاثة، ثم اليسرى كذلك، ويسبغ الوضوء ويخلل بين الأصابع، ثم يدعو بما ورد. والله أعلم. ما هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى عثمان رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وكل هذا سنة، والأفضل للمسلم أن ينوع فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة إحياء للسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. أخرجه البخاري. ما حكم الوضوء لكل صلاة؟ يجب على المحدث أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة فريضة، وله أن يصلي صلوات بوضوء واحد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. أخرجه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. أخرجه البخاري. والله أعلم. ما هي صفة الدعاء المشروع بعد الفراغ من الوضوء؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. أخرجه النسائي بسند صحيح. سؤال: ما هي نواقض الوضوء؟ الجواب: نواقض الوضوء ستة. الأول: الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح والمني والمذي والدم ونحوهما، أما الداخل فيهما كالتحاميل فلا ينقض الوضوء. ثاني: زوال العقل بنوم مستغرق أو إغماء أو مسكر أو جنون. الثالث: مس الفرج باليد من غير حائل. الرابع: كل ما أوجب غسلا كالجنابة والحيض والنفاس. الخامس: الردة عن الإسلام. السادس: أكل لحم الجزور وهو كل ما حمل خف البعير. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. أخرجه مسلم. سؤال: متى يتوضأ من شك في الطهارة؟ الجواب: من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. سؤال: ما حكم خروج الدم من الإنسان؟ الجواب: الدم الخارج من الإنسان نوعان. الأول: الدم الخارج من السبيلين فهذا ينقض الوضوء. الثاني: الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو السن أو الجرح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينقض الوضوء قليلا كان الدم أو كثيرا، لكن يحسن غسله من باب النظافة والنزاهة. سؤال: ما حكم النوم اليسير لمن أراد الصلاة؟ جواب: النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي رجل لرجل من الصحابة، وفي رواية: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم، متفق عليه. سؤال: ما هي موجبات الغسل؟ الجواب: موجبات الغسل ستة. الأول: خروج المني دفقا بلذة من رجل أو امرأة استمناء أو جماعا أو احتلاما. ثاني: تغيب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل. الثالث: إذا مات المسلم إلا شهيد المعركة في سبيل الله. الرابع: إذا أسلم الكافر. الخامس: الحيض. السادس: النفاس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. سؤال: ما هي صفة الغسل المجزي؟ الجواب: أن ينوي الغسل ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة. سؤال: ما هي صفة الغسل الكامل؟ الجواب: صفة الغسل الكامل أن ينوي الغسل ثم يغسل يديه ثلاثة، ثم يغسل فرجه وملوثه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يروي رأسه ثلاثا ويخلل شعره بيده، ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة ويتيمم ويدلكه ولا يسرف في الماء، والله أعلم. سؤال: ما هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. متفق عليه. والسنة أن يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة قبل الغسل، فإن اغتسل ولم يتوضأ قبله أو أتى بالوضوء قبل الغسل فإنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل. سؤال: ما حكم غسل يوم الجمعة؟ الجواب: غسل الجمعة سنة مؤكدة على كل مسلم تجب عليه صلاة الجماعة، ويجب الغسل على من به رائحة كريهة تؤذي المصلين والملائكة، ومن ترك الغسل ممن به رائحة كريهة فصلاته صحيحة لكنه قصر في واجب الغسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. سؤال: ما هي صفة التيمم؟ الجواب: صفة التيمم أن ينوي التيمم ثم يضرب الأرض مرة بباطن يديه، ثم ينفخهما لتخفيف الغبار عنهما، ثم يمسح بهما وجهه ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى، وأحيانا يقدم مسح اليدين على الوجه. عن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وعن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه. متفق عليه. سؤال: ما يجوز التيمم به؟ الجواب: الذي يجوز التيمم به كل ما على الأرض من طاهر من تراب أو رمل أو حجر أو طين رطب أو يابس، والله أعلم. ماذا يرفع التيمم؟ الجواب: إذا نوى بتيممه أحداثا متنوعة، كما لو بال وتغوط واحتلم أجزأه التيمم عن الكل، ويباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة والطواف بالكعبة ونحو ذلك. سؤال: ما هي مبطلات التيمم؟ الجواب: يبطل التيمم بما يلي: وجود الماء، 2 زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما، 3 أحد نواقض الوضوء السابقة. سؤال: ما يشرع له التيمم؟ جواب: يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله. سؤال: ما يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت؟ الجواب: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال الذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. خرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. سؤال: ما هو الحيض؟ الجواب: الحيض هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة، وغالبه 6 أو 7 أيام. سؤال: ما أصل دم الحيض؟ الجواب: خلق الله دم الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثدييها، لذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضع بقي لا مصرف له فيستقر في الرحم ثم يخرج في كل شهر 6 أو 7 أيام. سؤال: ما هو حد الحيض؟ جواب: لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لبدايته ولا لنهايته، ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره. سؤال: ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها، وغالب مدة النفاس 40 يوما، فإذا طهرت المرأة قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل، ولزوجها وطؤها، وإن زاد إلى 60 فهو نفاس، لكن إن استمر فهو دم فساد. سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج من الحامل؟ الجواب: الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد، لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ لكل صلاة، وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك. سؤال: ماذا يحرم على الحائض والنفساء؟ جواب: يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والصوم والطواف في البيت الحرام والوطئ في الفرج حتى تطهر وتغتسل. سؤال: ما حكم تناول ما يقطع الحيض؟ الجواب: المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقا للعادة أو زايدا عنها أو ناقصا، فإذا طهرت اغتسلت وصلت وتقضي الحائض الصوم للصلاة، تقضي الحائض الصوم للصلاة. ويجوز للمرأة إذا احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر ويكون طهرا تصلي فيه وتصوم. سؤال: ما هي علامة طهر الحائض؟ علامة طهر الحائض أن ترى سائلا أبيضا يخرج إذا توقف الحيض، ومن لم ترى هذا السائل فعلامة طهرها أن تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض، فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها. سؤال: ما حكم الصفرة والكدرة؟ الجواب: الصفرة والكدرة التي تراها النساء في زمن العادة حيض، وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض، فتصلي وتصوم ولزوجها أن يباشرها، وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات. والمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء. سؤال: ما حكم مباشرة الحائض؟ الجواب: يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض من فوق الإزار، لما ثبت عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. متفق عليه. سؤال: ما حكم وطئ الحائض؟ الجواب: يحرم وطئ الحائض في الفرج، قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا يجوز وطئ الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر، أي تغتسل، ومن وطأها قبل الغسل فهو آثم. وإذا وطئ الرجل زوجته مختارا متعمدا عالما أنها حائض فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار، والمرأة مثله والمرأة مثله. سؤال: ما هو الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الجواب: الحيض سيلان دم عرق في قعر الرحم يسمى العاذر، ولون هذا الدم أسود ثخين غليظ منتن كريه لا يتجمد إذا ظهر. أما الاستحاضة فهي سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، ولون هذا الدم أحمر رقيق غير منتن يتجمد إذا خرج لأنه دم عرق عادي. سؤال: ما هي صفة غسل الحائض والمستحاضة والنفساء؟ الجواب: غسل الحائض والمستحاضة والنفساء كغسل الجنب، إلا أنه يستحب للحائض والمستحاضة والنفساء نقض شعر رأسها، والمستحاضة تغتسل مرة واحدة عند إدبار الحيض، ولا يلزمها الوضوء لكل صلاة عن هذا الدم، وتحشو فرجها بخرقة أو نحوها. سؤال: ما هي أحوال المستحاضة؟ الجواب: المستحاضة لها 4 حالات، وهي: أولا، أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة ثم تغتسل وتصلي. الثاني، أن تكون مدة الحيض غير معلومة لها فتجلس 6 أو 7 أيام، لأن ذلك غالب مدة الحيض، ثم تغتسل وتصلي. ثالثا، أن لا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره، فإذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت. الرابعة، أن لا تكون لها عادة ولا تستطيع أن تميز الدم فتجلس 6 أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدئة. سؤال: ما حكم ما يخرج من المرأة؟ الجواب: إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس، وإن وضعت الجنين ل4 أشهر فهذا نفاس، وإن وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة فليس بنفاس ولو رأت الدم، وإن وضعت مضغة مخلقة بأن تم له 3 أشهر تأكد أنه ولد وأنه نفاس. سؤال: ما تفعله المستحاضة؟ الجواب: يجب على المستحاضة أن تصلي الفرائض وتصوم رمضان، ويسن لها كغيرها فعل التطوعات من صلاة أو صوم أو طوف أو طواف أو اعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. ويجوز للجنب والحائض والنفساء والمحدث حدثا أصغر مس المصحف وقراءة القرآن، والأفضل مسه وقراءته على طهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله أعلم. سؤال: ما هو حكم الصلوات الخمس؟ الجواب: تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف ذكرا كان أو أنثى، إلا حائضا ونفسا حتى تطهرا، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. متفق عليه. سؤال: ما هي علامات البلوغ؟ الجواب: المسلم المكلف هو البالغ العاقل، وعلامات البلوغ منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، وهو إتمام 15 سنة ونبات شعر العانة وإنزال المني، ومنها ما هو خاص بالرجال فقط، وهو نبات شعر اللحية والشارب، ومنها ما هو خاص بالنساء فقط وهو الحمل والحيض، ويؤمر الصغير بالصلاة إذا تم له 7 سنين، ويضرب عليها إذا تم له 10 سنين، والله أعلم. سؤال: ما هي عدد الصلوات المفروضة؟ الجواب: فرض الله الصلاة ليلة الإسراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة قبل الهجرة بسنة، وفرضها سبحانه 50 صلاة في اليوم والليلة على كل مسلم، وهذا يدل على أهميتها وعلى محبة الله لها، ثم خففت فجعلها الله سبحانه 50 في العمل و50 في الأجر فضلا منه ورحمة، فكل صلاة من الصلوات الخمس ب10 صلوات، وكل صلاة ب10 صلوات، فهي 50 في العمل و500 صلاة في الأجر، لأن الصلاة الواحدة ب10 صلوات، وكل صلاة مضاعفة التضعيف العام في جميع الأعمال، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ف5 صلوات في 10 50 صلاة، في 10 ب500 صلاة. والصلوات المفروضة في اليوم والليلة على كل مسلم ومسلمة 5 صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلاة الجمعة يوم الجمعة في الأسبوع مرة. سؤال: ما حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها؟ الجواب: من جحد وجوب الصلاة كفر، وكذا تركها تهاونا وكسلا، فإن كان جاهلا يعلم، وإن كان عالما بوجوبها وتركها يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كافرا. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري. سؤال: ما هي الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها؟ الجواب: الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها، أولا في الحياة لا يحل له الزواج بمسلمة، وتسقط ولايته، ويسقط حقه في الحضانة، ولا يرث، ويحرم ما ذكاه من حيوان، ولا يحل له دخول مكة وحرمها لأنه كافر. ثانيا، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم، ولا يدعى له بالرحمة، ولا يورث، ويخلد في النار لأنه كافر. ومن ترك الصلاة تركا مطلقا بحيث لا يصلي أبدا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. ومن يصلي أحيانا ويترك أحيانا فليس بكافر، لكنه فاسق ومرتكب إثما عظيما، وجان على نفسه جناية كبيرة، وعاص لله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سؤال: ما هو فضل المشي إلى الصلاة في المسجد على طهارة؟ الجواب: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، أخرجه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين، أخرجه أبو داود بسند حسن. سؤال: بما يحصل الخشوع في الصلاة؟ الجواب: يحصل الخشوع في الصلاة بأمور، منها 1 حضور القلب بين يدي الله في الصلاة، 2 الفهم والإدراك لما يقرأ أو يسمع، 3 التعظيم، ويتولد من 2 معرفة جلال الله وعظمته، ومعرفة حقارة النفس، فيتولد منهما الانكسار لله والخشوع له. 4 الهيبة، وهي أسمى من التعظيم، وتتولد من المعرفة بقدرة الله وعظمته وتقصير العبد في حقه سبحانه. خامسا الرجاء، وهو أن يرجو بصلاته ثواب الله عز وجل. سادس الحياء، ويتولد معرفة نعم الله وتقصيره في حق الله سبحانه. سؤال: ما هي صفة البكاء المشروع؟ الجواب: بكاؤه صلى الله عليه وسلم لم يكن بشهيق ورفع صوت، بل كانت تدمع عيناه ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم تارة من خشية الله، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة رحمة للميت، وتارة عند سماع القرآن حينما يسمع آيات الوعد والوعيد وذكر الله وآلائه ونعمه وأخبار الأنبياء ونحو ذلك. سؤال: ما هي الأوقات التي تعرض فيها الأعمال على الله عز وجل في الدنيا؟ الجواب: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.